الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
بسم الله
وقوله
الرحمن
تعالى:
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، المقصود بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود بالأمة هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باب ما جاء بالأدلة من الكتاب والسنة أن بعض هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيعبدون الأوثان، لأنهم سيسلكون مسلك من كان قبلهم من الأمم كاليهود والنصارى، فسيعبدون الأوثان، وهذا من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك في الأحاديث الصحيحة وبين ذلك كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، ويدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما سيكون في هذه الأمة من هذه الأعمال وهي عبادة الأوثان. ثم ساق المصنف قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية في سورة النساء. ألم تر، يعني ألم تنظر، بتعجب وإنكار، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، وهو كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير في كتاب الله الاستفهام الإنكاري. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، يعني أعطوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من الكتاب، والمقصود بهم هنا اليهود، فهم يؤمنون بالجبت، والجبت هو الصنم أو السحر عند بعض العلماء، وقيل أن الجبت كل شيء لا خير فيه، وأيضا يقال عن الجبت أنه كل بلاء، كل بلاء يقال له جبت، فالصنم جبت، الطاغوت جبت، والشرك أيضا جبت. وبعض العلماء عرف الطاغوت أنه هو الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، مثل النمرود الذي حاور إبراهيم عليه السلام، وأيضا فرعون وغيرهم الذين دعوا الناس إلى عبادتهم وهم راضون بذلك. فالله جل وعلا يوجه في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذلك المسلمين، إلى بعض تصرفات اليهود الشاذة المنكرة، لأنهم كانوا يصدقون بعبادة الأوثان، بل يفضلون عبادتها من دون الله، وهذا ما وقع فيه اليهود عندما أنزلت عليهم التوراة في عهد موسى عليه السلام. ثم أخبر الله جل وعلا وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقعون وسيفعلون كما فعل اليهود من قبلهم، وسيتبعون ما قاموا به وسيسلكون مسلكهم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن المسلم ينبغي له، بل يجب عليه، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر وقع في هذه الأمة، وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله عز وجل بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم، وهذا فيه تقليد للأمم السابقة، فيه تقليد للأمم السابقة، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منحرفين عن الحق، وأيضا يدل على وجود الشرك في أهل الكتاب. فهذه الآية التي ساقها المصنف تدل على وجود الشرك في أهل الكتاب، وتثبت أن هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ومن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه. وهذا قد وقع، قد وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
نعم، هذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هل أنبئكم، يعني أخبركم، بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء عند الله. الله يوم القيامة، من لعنه الله وغضب عليه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وغضب عليه يعني سخط عليه، وجعل منهم القردة والخنازير يعني مسخهم، فحولهم إلى القردة وخنازير والعياذ بالله. وعبد الطاغوت يعني عبدوا الأوثان والشياطين. هؤلاء أولئك شر مكانا، يعني أكثر شرا من غيرهم، هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هؤلاء هم أكثر الناس شرا وأضلهم عن سواء السبيل، يعني أكثرهم بعدا عن الصراط المستقيم وهو توحيد الله جل وعلا. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن قال له: قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب، هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة؟ هم أنتم، الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، أنتم الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الأصنام أو الطواغيت. فبسبب هذه الصفات الخبيثة التي اتصفوا بها، أخبر الله جل وعلا عن أنهم أشر الناس، فهم أشر من غيرهم، وهم أيضا أبعد من غيرهم عن الصراط المستقيم وعن الصواب وعن الحق. وهذا فيه دلالة على جواز لعن الكفار على سبيل العموم، يعني يجوز للمسلم أن يلعن الكافرين، يقول لعنة الله على الكافرين، لكن لا يجوز أن يلعن كافرا بعينه، لأن الكافر ربما يسلم قبل أن يموت، لكن يجوز له أن يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعنة الله على الكافرين فهذا لا بأس به. فالله جل وعلا بين أن الشرك كان موجودا في أهل الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصفات التي اتصفوا بها لعنهم وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله. فهذا لا شك أنه يدل على أن المعاصي والذنوب، ومن ذلك الشرك وهو أشد الذنوب والمعاصي وأشد أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، كلها أسباب لوقوع العقوبة في الدنيا، وأيضا أسباب العقوبة في الآخرة إذا لم يتب الله عز وجل عن أصحابها الذين قاموا بهذه الذنوب والمعاصي. أما الشرك إذا مات عليه صاحبه فلا يغفره الله سبحانه وتعالى له، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية أيضا التي ساقها المصنف مثل التي قبلها تدل على وجود الشرك في أهل الكتاب، لأنهم يعبدون الطواغيت والأصنام ويتقربون إليهم، وهذا فيه تحذير أن هذه الأمة سيكون هناك أناس من هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستعمل ما عمله أهل الكتاب، وسيقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى بأي أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك من أنواع الشرك التي بينها العلماء استقراء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مسخهم الله جل وعلا، مسخ أهل الكتاب بسبب صنيعهم وأفعالهم البشعة، مسخهم قردة وخنازير، وهذه حيوانات من أنجس الحيوانات ومن أقذر الحيوانات، جزاء وفاقا. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من الزيغ ومن الضلال، من الوقوع فيما وقع فيه من كان قبلنا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا كله تحذير، لأن من كان من قبلنا عبدوا الطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهذا أمر خطير ينبغي للمسلم أن يحذر منه. فهناك دعاة باطل يقال لهم طواغيت أيضا، يدعون الناس إلى الضلال، وهذا موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس إلى ما يخالف الكتاب والسنة، وهم معروفون، والمؤمن الفطن يعرفهم ويعرف أوصافهم، فيجب الحذر منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم، حتى يسلم الإنسان أو المسلم على دينه ويلقى الله جل وعلا موحدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، هذه الآية في سورة الكهف هي معروفة بدايتها: كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني رؤساؤهم الذين غلبوا عليهم بالسلطة والحكم، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني سنبني فوق أصحاب الكهف مكانا أو موضعا للعبادة، مسجدا يعني موضعا للعبادة، المسجد يطلق على موضع العبادة، كل موضع للعبادة فهو مسجد. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية أنه أطلع الناس في ذلك الوقت على أصحاب الكهف والحكمة في ذلك حتى يبرهن على صحة البعث بعد الموت، لأن الكفار أنكروا البعث بعد الموت، قالوا أن الناس يموتون ولا يبعثون ولا يجازون، زعم الذين كفروا من أهل الكتاب أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فرؤساء هؤلاء أو حكام أو زعماء الكفار وكبراؤهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ويوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قلد هؤلاء المشركين فعبد القبور ودعا أصحاب القبور واتخذ المساجد عليها على هذه القبور، وهذا موجود الآن في بعض أقطار المسلمين، التعلق بالقبور وعبادة أصحاب القبور من دون الله عز وجل وعبادة الأنبياء والصالحين، كل هذا تقليد للأمم التي مضت واتباع لمنهجهم ومسلكهم وسير على ما مضوا عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك. وهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب بنوا المساجد على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم بسبب ذلك، لأن هذا العمل الذي قاموا به وهو بناء المساجد على القبور يفضي إلى عبادة أصحاب القبور كما بينا في الأبواب السابقة، كما بين المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا ثبت في هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ستبني المساجد على القبور وستعبد أصحابها في نهاية الأمر، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، فكل ما هو ذريعة للوقوع بالشرك بالله فهو محرم، يجب الابتعاد عنه. فبناء المساجد على القبور يفضي إلى عبادة أصحابها، كما وقع الشرك في قوم نوح عندما كانوا يعلقون صور الصالحين، ففي النهاية عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تحذير من التساهل في وسائل الشرك وفي الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو بعضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستقلد الأمم السابقة، ستقلد الأمم السابقة في عاداتها ودياناتها وسياساتها وفي لبسها، ونحن نرى ونشاهد هذا عيانا بيانا، نرى من يلبس السلاسل وهو رجل، نرى من يقص القصات، قصات الشعر سواء رجل كان رجلا أو امرأة، تقليدا للكفار، كل هذا نراه. أيضا الكلام تقليدا للكفار، كل هذا موجود في هذا الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحاولون مشابهتهم في كل شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق ومسلك من كان قبلكم من الأمم السابقة، أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين كانوا على عهد موسى وعيسى، حذو القذة بالقذة، يعني يساوي ريشة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه مبالغة، المبالغة، شدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم. يعني حتى لو دخلوا جحر الضب وهم لا يستطيعون، لا يستطيع أحد أن يدخل جحر الضب، لكن لو في شدة مبالغة أنهم لو دخلوا هذا الجحر وهو جحر الضب لدخلتموه، وهذا في شدة المبالغة في تقليدهم والسير على ما ساروا عليه ومتابعتهم في كلامهم في لبسهم في موضاتهم في هيئاتهم في دياناتهم ونحو ذلك. فهذا فيه ضرب لشدة التقليد والمتابعة لمن مضى من الأمم. يعني حتى لو فرضنا أنهم دخلوا جحر الضب لدخله بعض هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والمشركين والظالمين، وهذا أمر خطير يجب التحذير والحذر منه. ثم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ جاء في لفظ آخر فارس والروم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناس إلا أولئك، المعنى يعني أن هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقلد اليهود والنصارى وفارس في عبادة غير الله، مثل عبادة القبور واتخاذ آلهة من دون الله، من سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين أو غيره. وهذا موجود الآن، موجود الآن في بعض البلاد المسلمة مثل مصر والشام وغير ذلك، لا يخفى على مسلم. ولذلك يجب الحذر من ذلك، يجب على الحكام والعلماء أن يطمسوا كل ما يكون ذريعة للوقوع في الشرك من القباب وغيرها. والحمد لله نحن نعيش في بلد التوحيد، المملكة العربية السعودية، لا يوجد فيها ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الحكام والعلماء الربانيين في إزالة كل ما قد يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا أعلم بلدا على وجه الأرض مثل المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة وفي توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك ووسائل الشرك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أعطانا الله جل وعلا النعم ورغد العيش والرزق الوفير والأمن، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعم ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد. فكثير من الناس، يعني كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى قبره، يدعونه ويستغيثون به، بل بعض الناس يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلده، يعني في بلاد بعيدة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستغيثون بعيسى عليه السلام أو بموسى، ومنهم من يستغيث ويدعو عبد القادر الجيلاني كما يقع في العراق، وأيضا يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن بلي بهم عامة الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في الشام يعبدون بعض الأصنام وبعض الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وأيضا في إفريقية في المغرب وغير ذلك. فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الناس الشرك، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الناس الشرك. وفي الماضي كان في جزيرة العرب من يعبد زيد بن الخطاب، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا يعبدون في مدينة أو قرية اسمها الجبيلة معروفة، كان على قبره قبة لكن هدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن معه من الرجال المخلصين. فكانوا الناس في ذاك الزمان أو بعض الناس يعبدون الأشجار والأحجار في الرياض وفي الدرعية وفي غيرها، لكن الله سبحانه وتعالى قيض هذا الرجل الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى أزال هذه المعبودات من دون الله، فأزالها الله جل وعلا بسبب هذه الدعوة المباركة التي قام بها هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جمع له الأرض، زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، رأى مشارقها ومغاربها، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخبره الله جل وعلا أن ملك أمته سيبلغ ما رأى من هذه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا ألا يهلك أمته بجدب، يعني بجدب عام، يعني كل الأرض تجدب، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستحل جماعتهم ومعظمهم. فالله سبحانه وتعالى استجاب له ذلك، لكن لا بد أن يحدث النزاع فيما بينهم والخصام، وبعضهم يحمل السلاح على بعض فسيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد أن أخطر شيء يخافه على أمته هم الزعماء المضلون الذين يقتدى بهم فيحكمون في الناس بغير علم فيضلون أنفسهم وغيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هناك أناس ما زالوا متمسكين بالصراط المستقيم، متمسكين بالكتاب والسنة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني ما دام أن أهل الحق متمسكين بالحق فإنه لا سلطان للعدو عليهم، لأنهم إذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من المناطق في بلادهم. وهذا يدل على أن الخلاف شر، وأن التنازع على الحاكم وعلى العلماء كله شر، لا يفضي إلا إلى شر، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة ولا من عقيدتهم، بل يجب أن نعتصم بكتاب الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل، دعاة الشرك، هم أصل البلاء، هم أصل البلاء، تقع بهم الكوارث، هم دعاة شر وفساد، سواء كانوا من الأمراء أو من العلماء أو من الدعاة أو من غيرهم أو من عامة الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا تناحروا بالسيوف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من أعلام النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك، وقع السيف في عهد عمر، وقتل عمر ثم قتل عثمان، فاستمرت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول: الفتنة أشد من القتل. فتن خطيرة، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذا بشارة، بشارة من الله سبحانه وتعالى أنه سيبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة، تكون قدوة لغيرها في الخير، من العلماء ومن الصالحين ومن الدعاة ومن الخطباء ومن غيرهم. فلا يزال في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله، وهو قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى قبل قيام الساعة إلا الأشرار. الأشرار هم أشر خلق الله، هم الذين تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سيكون موجودا في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، يريد لهم النجاة، يريد لهم الهداية، لا يريد لهم الهلاك والوقوع في الضلال والشرك بالله سبحانه وتعالى، يريد لهم النجاة يوم القيامة. وأيضا يدل هذا الحديث على خطر الأئمة المضلين، وأنه يجب الحذر والتحذير منهم. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، يجب تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. ومن ادعى أنه نبي أو أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وأيضا يدل هذا الحديث على أن الحق والخير سيستمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، لكن الشاهد من هذا الحديث أن بعض هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيعبدون الأوثان، وهذا قد وقع، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب الحذر من ذلك، ولا يغتر الإنسان بصلاحه، بل لا بد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والثبات على التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن يدعو ربه جل وعلا بإلحاح وتضرع، أن يحييه على الكتاب والسنة والتوحيد، وأن يميته على ذلك، وأن ويسأله الثبات حتى الموت، وأن يحسن خاتمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما قالت عائشة رضي الله عنها في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يحيينا على الكتاب والسنة والتوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن يتوفانا على الكتاب والسنة والتوحيد، ويجعلنا من عباده الموحدين، وأن يجنبنا الشرك والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن خواتيم أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.